لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسحب أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 39 في سلسلة دروس رياض الصالحين، ووصلنا إلى أول الحديث 16 الذي يرويه المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. أنس بن مالك رضي الله عنه راوي الحديث، سبق أن ذكرنا ترجمته في حديث مضى. وهذا الحديث المتفق عليه عند الإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، أي إذا نزل بالإنسان ضر، نزلت مصيبة من مرض، من فقر، من ضيق، من كآبة نفس، من فقد حبيب أو قريب، هذا هو المعني بالضيق، فلا يتبرمن صاحب هذه المصيبة بالحياة بحيث يذهب به الجزع مذهبا يتمنى فيه من الله عز وجل الموت، يقول: ليتني مت. نعم، ويدعو على نفسه بالموت أو يسأل الله سبحانه وتعالى الموت، هذا شيء منهي عنه. ولكن ما هو سبب النهي وما هو حجم هذا النهي؟ سبب هذا النهي أنه يتنافى مع الصبر الذي نتحدث عنه والذي يوصينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأساليب شتى. فالإنسان الذي نزلت به المصيبة مطلوب منه أن يتجمل لها، أي أن يصبر ويحتسب مصيبته عند الله عز وجل، ويتنافى مع هذا الصبر والاحتساب أن يتمنى الموت. تمنيه للموت إعلان واضح بين عن جزعه وعدم صبره، فكأنه يقول: إن كان ولا بد من بقاء هذه المصيبة إذا فالأرحل عن هذه الحياة. هذا يعني أبلغ وأخطر تعبير في الجزع وفي عدم الصبر على المحنة التي ابتلاه الله سبحانه وتعالى به. وإنما الصبر الذي أمرنا الله عز وجل به أن يقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن يقول: اللهم أجرني في مصيبتي وعوذني عنها خيرا. فإذا وجد الألم قد استبد به والجزع قد أخذ بمجامع فؤاده، فليلجأ إلى الله، يطلب من الله عز وجل التثبيت، يطلب منه التصبير، لأن الله الذي أمرنا بالصبر قال: وما صبرك إلا بالله. هذا هو السبب في النهي. أما حجم هذا النهي فقد ذكر العلماء أن النهي لا يصل إلى درجة الحرمة، وإنما هو نهي تنزيه، أن يكره كراهية تنزيه، أن يقول الإنسان وقد جزع من المصيبة التي نزلت به أن يقول ليت أن هذه الحياة قد فارقتني، ليتني مت، أو أن يسأل الله سبحانه وتعالى الموت. العلماء ولا أعلم في ذلك خلافا قالوا إن هذا النهي يدل على الكراهة ولا يدل على التحريم، وإنما الأليق بالإنسان والأولى به أن لا يقول مثل هذا الكلام. ولكن ترى هل كل المصائب سواء؟ أيضا ذكر العلماء استثناء، قال إن تمنى الإنسان الموت شوقا إلى الله سبحانه وتعالى، تمنى الإنسان الموت استشهادا في سبيل الله عز وجل، تمنى الموت طمعا أو أملا في أن يدفن في أرض مباركة، هذا التمني لا يدخل في عموم هذا النهي الذي ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين فهم العلماء هذا الاستثناء؟ يعني من أين فهموا؟ نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. فالرسول ينهانا عن تمني الموت إن كان سبب هذا التمني ضرا قد أصابنا، إذن هذا قيد. في مثل هذه الحالة يكره تمني الموت لأنه يدل على جزعك من هذا الضر وعلى عدم صبرك عليه وعلى أنك لم تحقق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثبات والصبر. لكن إن لم يكن هنالك ضر وإنما تمنى الإنسان الموت وهو في غاية العافية في غاية السعادة، وإنما كان هنالك سبب آخر كان يكون شديد الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، فدعاه شوقه إلى الله عز وجل أن يسأل الله سبحانه وتعالى يقياه، كما كان رسول الله يدعو في الدقائق الأخيرة من حياته قائلا اللهم بالرفيق الأعلى، أو أن يدفعه إلى ذلك حب الاستشهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا غير داخل في عموم النهي الذي حدده رسول الله بما إذا كان سببه ضرا قد أصاب هذا المتمني. والدليل الثاني أننا نعلم أن كثيرا من الصحابة عندما كانوا يخرجون إلى الجهاد كانوا يتمنون أن يستشهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولعلكم جميعا تعلمون كثيرا من الصور والأمثلة الدالة على هذا، فأكثرهم لا أقول قليل منهم أكثرهم ما كان يقود غمار المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وروحه مصابة إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. ولم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أيضا. يعني هذه الأمثلة التي قلناها مدام ما في مصيبة، وإنما سبب تمني الموت أمر ديني الطمع في مزيد من القرب من الله عز وجل، هذا النهي غير وارد. نقول هذا النهي غير وارد لكن لا نقول هذا التمني مستحب. الأمر في هذا الله أعلم، أنا لا أعلم. يعني هذا التمني غير مكروه، أن يقول زيد من الناس مثلا رحلا من الهند الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك اخذ يتمنى الموت ليدفن قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نعلمه مما قاله العلماء ان هذا التمني غير مكروه، لكن سؤال اخر، هل هذا التمني مكروه؟ لم اجد الحقيقة ما يدل على ان هذا التمني مطلوب، كأنما الامر سواء. ولعل يعني ما تسكن اليه النفس ان يقول كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما بعد، فان كان ولا بد فاعلا، اي اذا كانت نفسك مش رائدة الى طلب الموت تنازعك الرغبة في الانفصال عن هذه الحياة والابتعاد عنها، اذا وجدت نفسك مغلوبا على امرك لا بد ان تقول شيئا تعبر به عن يعني وحشتك من الحياة ورغبتك في الموت. اذا فقل العبارة الثانية يعلمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كان الممات خيرا لي. كأني أرى أن هذا الكلام الذي يعلمنا إياه رسول الله جديرا به أن يقال في كل الحالة. يعني الإنسان الذي يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدراه ما الخير له، يقول هذا الكلام: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وامتني اذا كان الموت خيرا لي، والله اعلم بما يصلح لك، فان كانت الشهادة هي الاولى نعم تموت، والا فيمكن ان يعيش هذا الانسان مدة من الزمن ليجني مزيدا من الاجر، هذا شيء مخبوع في علم الله عز وجل. كذلك الانسان الذي يرحل الى ارض مقدسة ليدفن فيها، كثيرون هم الذين يرحلون ايام الحج وهم يعانون من شيخوخة متقدمة او مرض مستحكم، وتجد ان الواحد منهم انما جاء الى البلد الحرام املا في ان يموت فيدفن هناك. الذي اتصوره ان الاولى بهذا الانسان ان يقف عند هذه الكلمات الجميلة التي علمنا اياها رسول الله، يقول: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وامتني اذا كان الموت خيرا لي. ما ادراني انني ان مت في المدينة المنورة او مكة المكرمة سيكون ذلك خيرا لي من بقائي حيا امارس كثيرا من الواجبات والاعمال التي كلفني الله عز وجل بها. العبرة بالتوفيق، العبرة بان يوفق الانسان لان يملأ اناء حياته بما يرضي الله. فاذا ضمن الانسان هذا التوفيق والله مهما طال العمر فإن الربح أكثر، خيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم، ولا سيما إذا لقي هذا الإنسان بعض المصائب تحتوشه من هنا وهناك وهو مديد العمر، لا شك أنه يجني خيرا أكثر وقربا أعظم من الله عز وجل. وفاته في الأرض المقدسة إذا قطع هذا الرفد عنه ماذا يفيد؟ وقديما قالوا، قال العلماء: إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا. يعني الأرض صحيح الأرض مقدسة، لكن وفاة إنسان ما في هذه الأرض المقدسة ودفنه فيها لا تقدسه هذه الأرض، إن كان صاحب ان كان هذا الانسان الذي دفن في هذه الارض إن لم يكن مقدسا، يعني إن لم يكن مستقيما، إن لم تختم له بخاتمة الحسنى. الأرض المقدسة لا تعطيك شيئا إلا إن كنت أنت الذي قدست نفسك بالسلوك الحسن والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. فقد يكون حتى بالنسبة للمشتاق إلى الله، حتى بالنسبة لمن يتمنى أن يموت في أقرب وقت لهدف ديني، قد يكون الأولى به الله أعلم أن يقول كما علمنا رسول الله: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذه خلاصة معنى هذا الحديث. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي يلي عن أبي عبد الله خباب بن الأرق رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ وفي رواية في البخاري أنه رضي الله عنه أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره، نعم، وقد كويت أنحاؤه بالنار كيا، وقال: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وكان متوسدا فجلس. قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيه، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، وينشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصد بذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. الحديث رواه البخاري ورواه أيضا آخرون كثيرون. نعم. خباب بن الأرق من أوائل الذين تشرفوا بالإسلام، وممن ضرب المثل بالعذاب الذي لقوه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد قال مجاهد: أول من أظهر الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وخباب وصهيب وبلال وعمار وأم عمار. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأما الآخرين خباب وصهيب وبلال فقد ألبسوا دروع الحديث وصدروا تحت الشمس، نعم، وعذبوا التعذيب الكبير، وكلكم يعلم أثاميم العذاب التي وقعت على هؤلاء وغيره، نعم، وكثيرون منهم قتلوا وماتوا تحت العذاب، مثل أم عمار رضي الله تعالى عنها، سمية أول شهيدة في الإسلام، نعم. فخباب هذا كان من قبيلة بني تميم، وكان عبدا رقيقا لامرأة مولاة له من قبيلة خزاعة تسمى أم النار الخزاعية، نعم، وكانت مشركة وكانت تبغض الإسلام أيما بغض، وكانت تحمل خبابا على ان يعود عن الاسلام الى الشرك، فلم يكن يرضى، فكانت تكوي جسده بالنار يوميا. وقد روى الشعبي عن عمر رضي الله عنه انه سأل خبابا نعم عما بلغه من العذاب في سبيل الله عز وجل في اوائل بعد ان دخل عمر الاسلام، فارى خباب عمر رضي الله عنه ظهره، فجزع عمر وقال ما رأيتك اليوم ظهرا عذب بهذا الشكل. فقال لقد كان يشوى ظهري على النار فلم يكن يطفئ النار الا يدك ظهري، يعني لم يكن يطفئ النار الا دهن الذي يتقاطر من ظهري الذي يشوى على النار. كل هذا دون ان يرد هذا العذاب خبابا عن دين الله عز وجل. خباب هذا توفي عام 37 من الهجرة، وله من العمر نعم 67 سنة. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 34 حديثا، ما اكثر يعني من الاحاديث التي رواها عن رسول الله، هذا واحد منها، اقل من 40 حديثا. ويضرب به المثل في العذاب الذي لقيه على ايدي المشركين. نعم، يقول هنا شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسدا بردة له في ظل الكعبة. البردة اسم يعني الشملة كالعباءة او الجبة الفضفاضة، نعم، ويغرب ان تكون مخططة، هكذا كانت البردة في ذلك الوقت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك قد طوى هذه البردة وجعل منها ما يشبه وسادة وضعها تحت رأسه فاتكأ عليها، يعني كان قد توسدها. وجاء خباب يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العذاب، وكان رسول الله كما يقول خباب متوسدا أو متكئا في بعض الروايات، فجلس وقد احمر وجهه كما تقول رواية أخرى بعد أن سمع هذا الكلام، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فماذا قال رسول الله؟ قال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل من الأمم السابقة فيحفر له في الأرض وهو حي فيجعل فيها وكأنه قبر، هذا المكان كأنه قبر له أعد له وهو حي، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، يقد نصفين وينشط بأنشاط الحديد يمثل به تمثيلا ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه شيئا، أو ما يصده ذلك عن دينه. هذا هو الجزء الأول من كلام المصطفى، هما جزءان صلى الله عليه وسلم ولكل منهما دلالته. هذا الجزء يحفز فيه رسول الله خبابا وإخوانه والمسلمين جميعا، ويحملهم على الصبر على الشدائد، وكأنه يخبرهم أن الله عز وجل لم تكن من سنته في يوم من الأيام ولم تكن أن يستجيب لدعوى المدعين ثم لا يبتلي، ليست هذه عادة الله سبحانه وتعالى، بل الإنسان الذي يدعي الإيمان بالله والخضوع لسلطان الله وتحقيق مظاهر العبودية لله لا بد أن يبتليه حتى يتبين إما صدقه وإما كذبه. نعم. ويؤكد رسول الله هذا فيلفت نظرنا إلى التاريخ الغابر ويوضح لنا أن هذه السنة الإلهية ليست يعني قضاء الله المبرم فقط في حق هذه الأمة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي سنة رب العالمين في عباده منذ العصور الغابرة القديمة. ويضرب لنا الأمثلة بذلك، وكلكم يقرأ في هذا كلام الله عز وجل: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويقول ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه سنة رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو الجزء الأول من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا تنبيه إلى قانون رباني ينبغي أن نعلمه جميعا. الإنسان الذي يدعي الإيمان والإسلام ثم تأسف من مصائب الله عز وجل التي تأتي كنتيجة وكذنون لإيمانه وإسلامه إنسانا كاذب، إنسانا يريد أن يستغل الإسلام ولا يريد أن يجعل نفسه خادما للإسلام. وفرق بين الرجلين، فرق بين من صدق في إيمانه بالله وإسلامه لله ثم جعل من كل كيانه خادما لدين الله عز وجل، وبين إنسان قال أنا مسلم لكن بعد أن قال أنا مسلم أراد أن يطوع الإسلام فيجعله مطية لرغائبه وأهوائه. ما فرق كبير بين هذا الرجل وذاك. ولا بد أن يكشف الله عز وجل جوهر هذا الإنسان ليظهر في حال الدنيا قبل الآخرة، إما أن يصنف مع الصادقين الذين خدموا الإسلام بأموالهم وأنفسهم وكل ما يملكون، أو أن يصنف في الطريق الآخر. أي طريق؟ طريق من يريد أن يجعل الإسلام مطية يركبها من أجل أن يصل منها إلى آماله وأمنياته ورغائه. وإذا عرفنا هذا هان لنا أن نعلم جواب كل سؤال، وسهل علينا أن نعلم السر في تخلي الله عز وجل عنا، وهو السؤال الذي يطرحه كثيرا من السذج وكثيرا من البسطاء أو المتجاهلين من الناس. لكن إذا ما عرفنا هذا النظام الرباني فإن المصائب التي من شأن المسلم أن يراها في حياته لا بد أن تزعزع إيمانه، ولا بد أن تدخل الريبة في يقينه بالله عز وجل كما وجدنا كثيرا من هؤلاء الناس. ما في يعني على صعيد التعامل مع الله في ساحة تحقيق العبودية لله ما في إنسان اسمه مدلل على الله، هذا شيء مو موجود إطلاقا. عبودية لله لا تجتمع مع الدلال على الله إطلاقا، فانظروا إذا عرفنا هذه الحقيقة من نحن الآن فيما يتعلق بإسلامنا وإيماننا بالله عز وجل. والله يعني إن أسقطنا قليل جدا ولعلهم لا يزيدون على 20% إن كانوا يبلغون 20% فإن البقية التي تساوي 80% يصدق عليهم أنهم على اختلاف فئاتهم ولا أستثني يحاولون أن يجعلوا من الإسلام مطية ذلولا من أجل أن نركب هذه المطية فيصل منها إلى رغباتهم، كل واحد منهم حسب رغبته. هذا غاوي شعرى يجعل من الإسلام مطية بشهرته، ذاك غاوي مكان وعز وجاه، نعم هذا غاوي شعرى يجعل من الإسلام مطية بشهرته، فإسلام مطية من أجل أن يطفي على نفسه هالة عز وكبرياء. الآخر والمال يجعل من الإسلام مطية من أجل أن توصله إلى المال الوفير من أقصر طريق. نعم الآخر نعم عنده هواية ورغبة أن يجلس مثلا مثل مجلسي هذا ويشار إليه بالبنان فيوصف بالعلم، عنده هواية العلم، عنده هواية أن يقال عنه عالم مؤلف كاتب متحدث، هذه هواية، هواية عند كثير من الناس، ناس عندهم هواية فن، ناس عندهم هواية علم، نعم. فجعل من الإسلام مطية من أجل أن يسبح بحمده من ناحية هذه الهواية. انظر يفكر تجد مائدة، تجد الإسلام عبارة عن مائدة كل واحد منهم يتناول منها الطعام الذي يشتهيه ليتغشم به ويأكله فيقوم وهو يمسح فمه، وهذا كل علاقته بالإسلام، يأخذ من الإسلام كل شيء ولا يعطيه ولا شيئا. كيف تتصورون أن يعامل الله هؤلاء الناس؟ كيف يعني تتصور؟ إذا كان الإنسان مؤمن بالله حقا ألا يخجل من رب العالمين وهو يرانا كيف نعامله؟ بل كيف لا نخجل من أنفسنا عندما نقارن بين إسلام أمثالنا وإسلام أولئك الرعيل الأول الذين كانت حياتهم على النقيض تماما. إن كان الواحد له شهرة يدبد شهرته في سبيل دين الله، إن كانت له عزة ومكان يمزق عزته ومكانته ويهبط إلى الدرك الأسفل في سبيل أن يعز دين الله عز وجل، إن كان له مال وفير مستعد أن يدبد ماله كله في سبيل أن يعز دين الله وأن يحقق مرضاة الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى الفرق، انظروا إلى التناقض بيننا وبين أولئك. نحن نستخدم الدين لتحقيق مآربنا، أولئك يمزقون مآربهم ويستخدمونها من أجل تحقيق مرضاة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فلا تستغرب أيها الأخوة أن يتخلى الله سبحانه وتعالى عنه، لا تستغرب أبدا. نحن نطالب أنفسنا بما وعدنا به الله في الدنيا قبل الآخرة كمان، ولكن لا نطالب أنفسنا بشيء مما طلبه الله منا أبدا. ما أكاد يعني أجد الأمل والظهر والأخضر في نفسي بأن الله سيرحم هذه الأمة إن شاء الله إلا وأسمع الأنباء المتوالية المتكررة الكثيرة التي تجعلني أعود إلي وتجعلني أشعر بعدم وجود أي أمل. ما أكاد أعطي إذن لواقع مسلمين بعضهم مع بعض، لعادة مسلمين لأوضاع يتقلبون بها، إلا وأجد السلوك المشين الذي لا يتفق مع الإسلام في كثير ولا كثير. كنت أتكلم عن الأخلاق الشخصية والبيوت والنزول واختلاط الأسر والعائلات، والله أصبحت الآن ما أتحدث عنها، في أشياء أخطر بكثير. هذه تضييع لحقوق الله، تضييع الأخلاق الشخصية والأسر وما إلى ذلك، والرجال والنساء إساءة بالغة لكن بحق عائد لله عز وجل. لكن عندما تنظر فتجد أن الناس تحولوا ذئابا يأكل بعضهم بعضا، تنظر فتجد أن من هؤلاء المسلمين يغش صاحبه بابتسامة وضيعة وبركعات يركعها أمامه وبلقب الحاج الذي يتباهى به له، حتى إذا استوثق منه نعم جرده من ماله ولعب عليه الألاعيب العجيبة نعم وتصرف معه التصرفات التي لا فرق بينها وبين وحش دار يقف على فم طريق بين بلدة وأخرى ليقطع الطريق على المارة فيأخذ أموالهم وربما ليتلف أرواحهم. ما في فرق إلا فرق واحد، يجعل قاطع الطريق ذاك أقل جريمة منه، قاطع الطريق قاطع مستعلم بعمله مستعلم، وكأن لسان حاله يقول لك خذ حذرك مني وكن على حذر من شأني فأنا كما ترى، لكن هذا الإنسان الآخر يخدعك ويسير معه ويظهر لك الغيرة على دين الله عز وجل، حتى إذا استخدمت له وخبرت أعصابك تحت أليان خداعه ورآك أنك قد وثقت به نعم في ساعة مظلمة أخذ منك كل ما تملك وقلب لك ظهر المجن. والله أنا لا أتخيل، والله أنا أعبر عن وقائع، ولو شئت أن أبين هذه الوقائع كلها، كل ما وقعت على حادثة نعم أينها لخرجت بمجلدات. وهذه الوقائع ليست من إفراز وما تنبثق من الحديث وليس فسق الساق أبدا، فنقول أمر لا، هذه الوقت تصدر ممن يستبيغون بالإسلام ويتباهرون بالإسلام ويجعلون من الإسلام في معاملتهم للآخرين حبوب مخدرة نعم، حتى يستوثقوا منها فيجردوهم من حقوقهم ويمارسوا تماما كالذئاب الجائعة التي لا تجد طعاما فيما بينها فتهيج هذه الذئاب بعضها على بعض. ماذا أقول؟ ماذا أتحدث عن أيام الغش؟ بدءا من الفلاح الذي يتفنن في الغش ببضاعته التي يخرجها في كل صباح إلى السوق، إلى الذي يأخذها منه، إلى الصانع، إلى صاحب المهنة، إلى صاحب الحرفة، إلى التاجر الذي يستورد، إلى الذي يتلاعب بالسمعة وسعرها وإلى آخره. أنا أسمع، أنا أدعى إلى إصلاح ذات بين، أجد أشياء غريبة وعجيبة نعم. ألا يحق لي أن أقول وبدون مبالغة أيها الإخوة أننا صحيح مسلمون لكن اسلامنا نفسره بشيء واحد، ان نجعل من هذا الاسلام مطية زلولا، كل واحد منا يركب هذه المطية ليصل الى هدفه الدنيوي. شيء غريب. هل انا متفق على الناس في هذا؟ هل انا مبالغ في هذا؟ وانا لا استثنى، لا استثنى كل الفئات الا ما رحم ربي. حتى كثيرا ممن يتاجرون بالعلم وبالدين، نعم استثني القلة التي نعم رحمها الله عز وجل، واسأل الله ان يرحمنا بها. نعم. فاذا وضعت هذه القلة جانبا ونظرت الى الفئات الاخرى، كلهم تجار، كلهم تجار يتاجرون بدين الله عز وجل من اجل ان يحقق كل منهم رغبته، ان كان مال فمال، ان كان شهرة فشهرة، ان كان يعني حسب هذه الهوايات التي تتنوع في نفوس الناس. طيب هذا ولم نصل بعد الى المآسي. يعني نحن وين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلام رسول الله يقول لنا انتم اذا كنتم صادقين في دينكم، ما عم تستغلوا الاسلام ابدا، بالعكس انتم موطنين انفسكم لان تكونوا انتم خدام الاسلام، لابد ان يمتحنكم الله بمسائل. لاحظوا النقطه التي يلفت نظرنا اليها رسول الله، وكيف ينبغي ان نكون بينما نحن اين نقف؟ لكن نحن ما دارنا عز وجل ما ارتلنا بمسائل من هذا القبيل، ما وقعنا في شيء من هذا الذي يصوره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك حتى وان الله لم يمتننا بعد، فاننا والحالة هذه نقول اننا قد اسلمنا وامنا من اجل ان نستحلب هذا الاسلام لدنيانا، من اجل ان نستحلبه لشهواتنا، لعصبياتنا، لرغائبنا، لاهوائنا. نعم هذا ما نقول. فكيف نطمع ان ينصرنا الله؟ كيف نطمع ان يرحمنا الله؟ والرسول يقول من لا يرحم لا يرحم. كيف؟ ثم لماذا كما قلت مرة نعلق آثامنا على مساجد غيرنا؟ لماذا؟ لك أقل المراتب نعترف، أقل المراتب نعترف أن نحن السيئين، ونحن نجني شؤمنا، نحن إننا نجني شؤم أنفسنا بأنفسنا. لماذا نقول كما يقول أولئك الذين تحدث الله عنهم، قالوا اطيرنا بك وبمن معك؟ يعني انت وجود شؤم عليهم، لك انت شؤم على حالكم. هكذا يقول لهم الله عز وجل، انما طائركم عند الله يعاقبكم بما كسبت ايديكم. ما في انسان بكم شؤم على انسان اخر. نحن في مملكة رب العالمين، رب العالمين عادل، لا يمكن لانسان ان يمتد شؤمه على انسان اخر. ان اصابك شؤما فشم رائحة كفك، شؤمك منك. وان اصابك خيرا ايضا شم رائحة كفك، فان خيرك منك. نعم. فنحن زيادة على ما نحن عليه نتأثر من الضيق والحالة التي نمر بها، ونبحث يمينا وشمالا يا السبب جاي، وكأن نحن ملائكة. نحن نبحث يعني ليش الحالة اللي عم تصير فينا عم تصير فينا؟ ما هي بحالكم؟ انظروا الى واقعكم. انا لا اتكلم عن الاخلاق الشخصية، انا اتكلم عن حقوق العباد. القاعدة كما نقولها دائما، حقوق العباد، حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. نعم. اين هذا الاسلام؟ اين؟ والله انا كنت اقول من فترة لبعض اخواننا، انا اعذر طبعا من جانب يعني اعذر اولئك البعيدين الشاردين عن الاسلام عندما نكون سببا في مزيد بعدهم عن الاسلام وفي مزيد كراهيتهم للاسلام. ماذا يقول احدهم؟ يقول ان هؤلاء يستغلون الاسلام المستغلون للاسلام. اذا كنت لا افهم من الاسلام شيئا واريد ان افهم الاسلام من واقع المسلمين ورأيت كيف ان المسلمين يجعلون من الاسلام بقرة حليبة ليستغلها كل في تحقيق هواه، كيف انا بدي اتعشق الاسلام؟ كيف انا بدي يعني يصير عندي ميل لتطبيق الاسلام؟ كيف؟ نعم. وانا انما افهم الاسلام لواقعي لظروفي ما درسته دراسة مثالية يعني مجردة، وإنما أفهمه من واقع المسلمين. إن نظرت إلى التجار رأيت ما تشمئز منها النفوس، العشق والهوى الدفين للمال، المال بس، المال هو الدنيا والآخرة والصديق والحبيب وكل شيء. المرحبا اللي بينك وبين هذا الانسان اذا ما كان مشموم منها رائحة المال فهي ليست الا خداع. نعم. الشعوات، الاهواء، الامور الثانية التي تكلمنا عنها عندما نجد الامر بهذا الشكل. اولا نحن بانفسنا جعلنا واقعنا حجابا بين الناس وبين الدين، ما عدنا فيه فرصة يكون الاسلام. الشيء الثاني تنزلنا غضب الله على انفسنا وحجبنا رحمته عنا. رب العالمين ما بيرحم الا من يرحم. اذا لم نتراحم الناس فان الله سبحانه وتعالى يسحب عنهم رحمته. نعم. ونحن لا نتراحم، ما نحكي عن والله فلان عمل عمل انساني رائع وشغل الفلاني وفلان والله عمل عمل، انا اعلم لكن فهموني مثل تدري قديش بشكله، ما بشكله اكثر من 20%، يعني لا يشكلون اكثر من الخمس ابدا. اذا فينبغي ان نعلم واقعنا ونعلم السبب ما يبتلينا الله عز وجل به، وما ابتلانا الله بشيء، والله كنا تدغدغا وكلها عبارة عن يعني مس بسيط ورقيق ورحيم للتنبيه والتحذير فقط. هذا هو القسم الأول من كلام رسول الله. القسم الأول والله لن يتمن، القسم الثاني والله لن يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى الا الله والذئب على غنم. صنعاء معروفه باليمن وحضرموت في الطرف الاخر وبينهما مسافه طويله. يضرب المثل بهذا الكلام الرسول عليه الصلاه والسلام ويجسد المجتمع الاسلامي الذي سيمتد رواقه على هذه الارض انطلاقا من العقيدة الإسلامية التي تثبت بين الجوانح، جوانح الأفراد، انطلاقا من هذا وانتهاء بامتداد رواق الحضارة، هاي الحضارة الإسلامية، الحضارة الإسلامية التي تشيع بين الناس فتجعل بين الناس الأمانة والطمأنينة بحيث الإنسان يصير منفردا من بلد بعيد الى بلد بعيد اخرى لا يخشى عدوا من ابناء جلدته ولا يخشى حربا عوانا كما كان بين الناس بعضهم مع بعض. نعم لا يخشى الا عياد الطبيعة وهي سنة ربانية اقامت الكون، يعني اللي ياخذ يدير باله من السباع الضاري الذئاب. نعم ينتبه الى مثلا اثار الحر اثار البرد، هذه اشياء اقام الله الكون على نسق فيها فعلمنا كيف ناخذ عبرنا من حياة الطبيعة. هذا نعم سيبقى، لكن ما عدا ذلك فإن هذا الدين سينتعش في الفؤاد يقينا واعتقادا، وسينتشر في المجتمعات حضارة ونظاما. لاحظوا ان الرسول يقصد، والله يقصد، والله لو يتمنى الله هذا الامر. هذا هو الجزء الثاني من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. ما معنى هذا الكلام؟ نلاحظ ايها الاخوه، الربط الذي ربط به رسول الله بين المصائب والامتحانات والابتلاءات التي يصاب بها المسلمين عندما يرفعون لواء الانتساب الى دين الله، وبين الخط البياني الذي يسير شعبا نحو تحقيق المجتمع الاسلامي. الرسول عم يربط بين هذا وذاك لينبهنا قاعدة علمية اجتماعية الى التلازم الذي بينهما. يعني لا يمكن للمجتمع الاسلامي اللي عم تحلم فيه يتحقق ويتطبق الا اذا مشيتم اليه على ارض كلها اشياء، والا اذا بذلتم في سبيل الوصول الى هذه الغايه الغاليه من دمائكم والغاليه من اموالكم وجهودكم. نعم، واذا غامرتم وابتلاكم الله سطعا عن يمين وشمال فرضيتم وخضعتم لسلطان الله، إذا كنت عم تجيكم المصائب والابتلاءات وأنتم صابرون راضون، فاعلموا أن الخط البياني في صعود، وأنكم تقطعون الطريق بسرعة إلى هذه النهاية التي يتحدث عنها رسول الله، أي إقامة المجتمع الإسلامي المستقيم. أما إن رأيتم أنفسكم تتنجرون وتتأسفون ولا تقبلون هذا وتعترضون على الله، أو رأيتم أنفسكم في رغد عين ما في أي مصيبة ولا في أي ابتلاء ولا في أي محنة، خلينا حالنا الله إن الله رضيان عنه يا الحال، لا، اعرفوا أن الخط البياني إذن يسير في الحدى، وأنكم تبتعدون عن هذا النظام الإسلامي المسعد للمجتمعات. هذا الربط قانون هام وغريب جدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا إليه، لكي نعلم أن المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية اللي نحن منتم نتنطن فيها ونحكي عنها ونتباهى فيها، حضارة الإسلام هيك كانت ونحن علمنا الغرب ونحن اللي وردنا ونحن اللي صدرنا ونحن اللي ساوينا، نعم هذه الحضارة والله ما اجت فيك بالأحلام أبدا، وإنما بنيت هذه الحضارة على دعائم من البنى وعلى دعائم من التفاني في سبيل مرضاة الله عز وجل. ولكن امتحن أولئك الذين بنوا تلك الحضارة فصبروا، ولكن ابتلوا فتجملوا، وكان لسان حالهم يقول اللهم إنا راضون بحكمك وثبتنا يا رب العالمين، وكانوا ينتقلون من طور إلى طور وهم راضون، والابتلاءات موجودة. لكن يا عجبا لنا نحن الذين ركننا إلى الدعاء ووصلنا يعني ظهورنا الجدر ونعم بمسي، ثم جبنا على هذا فأخذنا نتباهى بحضارة الإسلامية، هي حضارتنا، هذا مجدنا، شوفوا ماضينا المشركين، ما ماضينا هذا، إيه نحن نحكي الحكي، هذا ما ماضينا، نحن ما بذلنا قطرة عرق في هذا الماضي، ما بذلنا شيئا في سبيل هذا أبدا، هذا ماضي أمة عرفت كيف تبني أمجادها، هذا ماضي أمة اخترقت باب مرضاة الله بيد مجردة، هذا بنته أمة استهانت بالموت واستهانت بكل المصائب في سبيل أن يبقى الرب راضيا. نعم، هذا الماضي إنما صنعته تلك الأمة. نحن لا فعلنا فعلهم ولا كمان عم نتهم حالنا إنه مين يلا هذا مو نحن صنعناه. لا نحن بدنا نلبس اللبس كمان واللي غيرنا نعم نسجه ونعد نلبس كسالى كسالى إما نتجمل بثياب غيرنا نشوف قديش نحن عظماء. هذا الواقع يعني يتناقض مع دعوانا والأمم لا يمكن أن تقبل كلامنا بشكل من الأشكال. ومع ذلك فإن الباب مفتوح والفرصة سامحة والباري سبحانه وتعالى يوقفنا. يعني هذه الشدائد التي يسمونها بعض الناس شدائد طيب هل من هذه النحن؟ فاعرفوا سره وأدركوا حكمته واجنوا ثمارها واستيقظوا بسببها إلى إصلاح أنفسكم وإلى الإخلاص مع ربكم وإلى تحسين العلاقة بينكم وبين إخوانكم وإلى أن تكونوا في مستوى سلوككم الإسلامي كما يريد الله سبحانه وتعالى. وانظروا كيف تنتهي الأمور إلى خير وكيف أن الله سبحانه وتعالى يحقق فينا ما يقوله رسول الله والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله. يعني المجتمع الإنساني شوف يكون متآلي متوادي متعاون ما بيخوف أبدا أبدا إلا عوادي الطبيعة. هذا الكلام حصل أم لا؟ يقول من؟ ابن حاتم الطائي عدي ابن حاتم حاتم الطائي مشهور عدي هذا أمضى يعني كان زعيم من زعماء العرب أمضى معظم حياة الإسلام وحياة الرسول وهو في بلاد الشام قبل ما يتوفى النبي عليه الصلاة والسلام بفترة قليلة. يعني خطر بالي قال لك إيه الله يخليني أروح أشوف هالرجل في مدينة اللي عم يعود عن حاله مدينة وأنا إنسان ذكي راح أعرف إذا كان صادق نبي ولا زعيم وعم يستغل الحكي مشان لحتى يستغل الناس ويعمل عليهم زعيم وملك ومصلح وصاحب نار. نعم وفعلا جاء إلى المدينة ولقي رسول الله نعم في الطريق سلم عليه تعرف عليه يقول عدو مش يطلعه ما شفت غير واحدة مرة سيارة فقيرة منطوقة وقفته بها الطريق وقف لها النبي عليه الصلاة والسلام وعد اسمع لها وقعت وقف بها الطريق قلت في نفسي والله ما هذا بشأن ملك لكن ملك لم يستغل في شغله نعم لأنه هو هربان من الظل بده يستغل الدين لحتى يحقق لحاله عز أكثر. نعم فهو لا يقبل مثل هذا. قال ثم بأدخلني داره نظرت وإذا بهذه الدار أرض متربة كلها تراب ما في غير حشية يعني فراحة صغيرة من ليف محشولة ليف مو قطن ولا صوف من ليف وإهابها جلد. رمى إلي الحشية وجلس على الأرض على التراب فقلت بل تجلس عليها. قال يا بل اجلس. قلت في نفسي والله ما هذا بشأن ملك. نعم ثم قال لي لعلك يا عدي انما يمنعك من دخول هذا الدين ما ترى من فقر اهله وذلهم فيوشك ان ترى المال وقد تجمع في ايديه ولعله انما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من الضعف فيوشك ان ترى الضعينة تسير من صنعاء الى حضرموت المرض الضعين والراكب المرض لا تخشى إلا الله والذئب على الرمي. يقول عدي فعلمت أنه نبي ودخلت الإسلام. قال فوالله لقد رأيت المال وكيف أن الله جمعه في أيدي عباده المسلمين ولقد رأيت الضعينة أيضا وأي رأيت كيف أن الأمن والطمأنينة سادت الجزيرة العربية لأي جزيرة وكيف كان شأنها. كان الإنسان لا يستطيع أن يسير 100 متر آمنا مطمئنا إلا وهو متوشح سلاحه وسيفه، رأيت الظعن أي رأيت الطمأنينة أيضا. نعم، فهذا الكلام وقع، ولكن هذا الذي وقع ما هو عبارة عن احدوث آلية، يعني صخرة وقعت خلاص ما تتنازع هذه الصخرة، هذا قانون رباني. سبب الأمن والطمأنينة والحضارة الإسلامية تحقق، حضارة تحقق لها. السبب رجع ثاني خطرة تقلص، إذا هذا الحال أيضا لابد أن يتقلص، وقد تقلص هذا الحال. طب ذلك لأن واقعنا اختلف، ولأن صدقنا مع الله تضاءل ثم تضاءل إلى أن استحال، والعياذ بالله أكاد أن أقول إلى كذب على الله سبحانه وتعالى. فالمصلح مع الله، والمكر إلى الله، والمصلح علاقتنا مع أخواننا. والله يا أخواننا، من جملة القصص التي رويت عن فلان من الناس الذي يتظاهر بالدين، كيف أن استغل فقراء، ضحك عليهم ولعب عليهم وامتص أموالهم ليبني منها فوق ملايينه ملايين أخرى. طيب، ابتلاه الله بمرض عبال فجأة. نعم، واستحكم في شرايين دماغه. نعم، الرجل كأننا عرف هذه ضربة ضربات رب العالمين، لازم نعرف أقل مراتب منين عم تجي، أقل المراتب. نعم، تألم وتذلل وتاب وما إلى ذلك. الباري عز وجل شفاه، شفاه وعاد إلى صحته، وما إن نظر إلى كيانه ورأى أن الصحة عاودته وأن العافية رجعت إليه، حتى عاد إلى شر من الفصل الذي قام به. قلت لهذا الإنسان، قل لهذا الرجل، قل له على لسانك شيء، قل له ويحك يا هذا، اللطمة الأولى التي جاءتك من رب العالمين تباركتك رحمته قبل فوات الأوان، الآن والله إذا جاءتك اللطمة ستجد أنها تكون بعيدا عن الرحمة التي ستناله، وستمزقك تمزيقا. من يفيدك المال؟ ماذا يفيد المال الإنسان إذا ذهبت العافية التي بها يستخدم الإنسان المال؟ إذا العافية ذلك لقمة الطعام ماذا تفيدني؟ إذا يعني الآلام استحكمت فيك، يعني لك الذهب ضريق شبهي. نعم، الملايين عندما أقلل دفاتري فأجد المليارات المليارات اللي جمعتها من 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 من, من أماكن محرمة، شو بدها تسوي؟ كيف بدها تجيني إذا ربي سبحانه وتعالى ابتلاني؟ اللقمة التي جنيتها من مال حرام والله هي سم، لكنها سم غير منظور، سم لا يرصده طب الأطباء. هذا السم يفعل فعله بين الجوانح، يفعل فعله في الدم، يفعل فعله في الذرية، يفعل فعله في الأولاد. هذا الشيء ينبغي أن نعلمه ونتوب إلى الله ونصدق مع الله سبحانه وتعالى. انظر بعد ذلك كيف رب العالمين يجعل رواق رحمته ممتدا علينا ويصلح حالنا ويمتد الرخاء، والباري عز وجل يكرمنا بقطره ونباته، والناس تكرم بعضهم البعض، وربي عز وجل جعل الناس دائما جنود، جنود وما يعلم جنود ربك الا هو. فانا اسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يجعل لكلامي اثرا قبل كل شيء في نفسي، حتى اصلح من شان حالي قبل كل شيء، ثم ان يجعل الله بهذا الكلام امتدادا الى قلوب هؤلاء الناس جميعا، من تجار من فلاحين من زراع من صناع من حتى يتوبوا الى الله توبة نصوحا، ويعلموا ان هذا الاسلام كله باذكاره وصلاته وركوعه وسجوده وحجه كله في سبيل ماذا؟ في سبيل ان تقوم علاقة الناس بعضهم مع بعض على الحب، على التصافي، على الوداد، على الخدمة، على الرحمة. فإذا ذهب هذا الهدف لك ركع ابن هدف تركع، سأل تعمل ايه؟ نعم، خلاص ما يزايده مثل الدواليب اللي عم تركض لحالة لكن مفصولة عن الموتور عن المحرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء صراطه المستقيم. الحمد لله رب العالمين.